الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآيات من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكماه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ويكلم الناس في المهد، الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق. ويكلم الناس في المهد أي في حال الصغر. أصل المهد أو المهاد الفراش، يوضع للإنسان فيطأه ويستريح عليه. وقوله في المهد أي في الفراش وهو صغير، وهذا من آيات الله جل وعلا، لأن العادة جرت، أجراها الله جل وعلا وأجرى البشر عليها، ألا يتكلم أحد إلا في سن معين. أما في المهد فلم يتكلم إلا ثلاثة، منهم المسيح وعيسى بن مريم، وتكلم بكلام من أبلغ الكلام لما جاءت أمه به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كلام من أفصح الكلام وأعظمه وأفخمه، وهو في المهد. هذا من آيات الله جل وعلا الدالة على قدرته سبحانه. ولهذا كانت آيات عيسى كلها تدور حول هذا الأمر، حول خوارق العادات في الأمور الكونية. فهو نفسه آية، خلق بلا أب، وكلم الناس في المهد، وهذا من الآيات. يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، ويبرئ الأكمه والأبرص، ولا أحد يبرئهما من الأطباء، ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور. قال أهل العلم: لأنه بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما، فجاء بآيات من جنس الآيات التي فيها إعجازهم، ومن جنس الأعمال التي يعلمونها، ليكون ذلك أبلغ في الإعجاز، كما جاء موسى عليه السلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة، وكان السحر في وقته قد زاد وانتشر، وكما أتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكلام هو أبلغ الكلام وأفصحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده، حتى يعجز هؤلاء البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر. ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني ويكلمهم وهو كهل، في 31 إلى 40. وفي هذه الحال ليس غريبا أن يكلم الناس، لكنه أتى بها لفائدة. يعني ما الفائدة؟ والآية إنما هي أن يكلم الناس في المهد، وأما أن يكلم الناس كهلا أي في حال الكهولة، فهذا ليس بغريب أن يكلم الناس في تلك السن. أتى بها لفائدة، وهي أن كلامه في المهد ككلامه وهو كهل، يعني ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد كلام أطفال، بل كلامه فصيح من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو كهل. ومن الصالحين، وهو من الصالحين، والصالح ما صلحت سريرته وعلانيته، يعني ظاهره وباطنه. فأما باطنه فبالإخلاص لله والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغضاء للمؤمنين وما أشبه ذلك، هذه طهارة الباطن. وظاهره بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع، فهو عليه الصلاة والسلام يعني عيسى من الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم، وإن شئت فقل سرائرهم وعلانيتهم، ومن الصالحين. ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قالت ربي أنى يكون، هي الآن تخاطب الله جل وعلا، والذي كان يخاطبها الملائكة أو جبريل، لكنها لما قالوا إن الله يبشرك وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إلى الله، فقالت ربي أنى يكون لي ولد. وتأمل هذا الاستعطاف منه، ربي أنى يكون لي ولد. رب، معلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف، أصلها ربي أن يكون لي ولد. أن يكون لي ولد هذا استفهام، يعني من أين يكون لي الولد ولم يمسسني بشر؟ وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك، ليس على سبيل الاستبعاد، لكنه على سبيل الاستثبات وزيادة الطمأنينة، كقول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولم يكن ذلك عن شك. ولم يمسسني بشر، الجملة حالية، يعني والحال أنه لم يمسسني بشر، أي لم يجامعها، لأن المس يطلق على الجماع ويكنى به عنه، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي تجامعوهن. ولم يمسسني بشر، فمن أين يكون الولد؟ قال كذلك، قال تعالى لأنها نادت الله رب أن يكون لي ولد، قال كذلك، يعني الأمر كذلك. فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر، قال كذلك، الجار والمجرور هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك. وعلى هذا فيحصل الوقوف هنا، أي يحسن أن تقف فتقول كذلك، ثم تبتدئ فتقول الله يخلق ما يشاء. وهذا الترتيب له نظائر في القرآن المجيد، كقوله تعالى كذلك وزودناهم بحور عين، وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت، يعني الأمر مثل ما وقع تماما. وقوله سبحانه وتعالى الله يخلق ما يشاء، الله لفظ الجلالة مبتدأ، وجملة يخلق خبره، الله يخلق، أي أن الله سبحانه يخلق ما يشاء، سواء كان على وفق العادة أو على خلاف العادة. فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء على خلاف العادة، لكن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون، فالله على كل شيء قدير. وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب، ومنهم من خلق من أم بلا أب، ومنهم من خلق من أب بلا أم، وسائر الخلق من أم وأب. فالذي خلق من غير أم ولا أب آدم، ومن أب بلا أم حواء امرأة آدم، ومن أم بلا أب عيسى، وسائر الناس من أب وأم. الله يخلق ما يشاء، أي الذي يشاء كما وكيفا وعلى سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم، يخلق ما يشاء، يخلق الذي يشاء، ما الذي يشاء، الذي يشاء يخلقه كمًا وكيفًا على سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم. فالله سبحانه لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء بالكمية والكيفية والسبب المعلوم والسبب غير المعلوم، وأيضًا بالنوعية، والنوعية ما أكثر أنواع الخلق لا يحصيها الإنسان فضلًا عن أفرادها، وما أكثر الخلق لو أردت أن تحصي الخلائق ما استطعت، والله تعالى أحصاهم ورزقهم وأمدهم وعد كل مخلوق بما خلق له. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء أعطاه الله خلقه المناسب له ثم هداه لما خلق له. يخلق ما يشاء كمًا وكيفًا ونوعًا، وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد، لا حجر على الله جل وعلا، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وعلى كل شيء قدير. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى، قضى أي قضاءً كونيًا، لأن القضاء له معنيان كوني وشرعي. فمن أمثلة القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، وهذا يخالف. فهل كل الناس يعبدون الله جل وعلا؟ ولكن هذا قضاء شرعي. من أمثلة القضاء الكوني قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا شرعا أو كونا؟ الجواب كونا، لا يصح شرعا. لماذا لا يصح شرعا؟ لأن الذي قضاه كونا في الآية الكريمة لتفسدن في الأرض مرتين، الله لا يقضي شرعاً بالفساد أبداً ولا يحب الفساد، لكنه قضاء كوني. وهناك فروق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور، كالإرادة الشرعية والإرادة الكونية. القضاء الشرعي يتعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور. القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. الله أمر بالصلاة، فمن الناس من يصلي ومنهم لا يصلي. أمر بالتوحيد وإفراده بالعبادة وحده، فمن الناس من يوحد ومنهم من يشرك. فالقضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور، وقد يقع القضاء الشرعي وقد لا يقع. القضاء الكوني يتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. القضاء الكوني لابد أن يقع من المقضي عليه. فصار الفرق أول شيء وجهين، عندما نذكر الشيء وضده تكون أربعا. من أمثلة القضاء الكوني قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وقوله تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر، هذا كله قضاء كوني. أما قوله تعالى: والله يقضي بالحق، فهذا شامل للكوني والشرعي، حتى الكوني الذي يقضيه الله وإن كان شرا لكنه في المفعولات، أما في نفس القضاء فهو حق. يقول الله جل وعلا: إذا قضى أمراً، أمراً مفرد جمعه أمور أم أوامر؟ إذا قضى أمراً، أمراً مفرد، فهل جمع هذا المفرد أمور أم أوامر؟ الجواب أمور. لأن المراد بالأمر هنا الشأن، يعني إذا قضى شأنا أي شأن من الشؤون فإنما يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى عمل ولا إلى آلات ولا إلى أي سبب، كل الخلائق مسلمة لله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض تنتظر الأوامر، إذا صدر الأمر من الله جل وعلا كان المأمور. الأمر الكوني يقول كن فقط فيكون، قال تعالى عن البعث بعث الخلائق كلها فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وبيّن تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر، هل يكرر هل يتأخر المأمور، فقال وما أمرنا إلا واحدة، لا يوجد تكرار، واحدة ولا يتأخر المأمور كلمح بالبصر، فأمر الله لا يتكرر، الأمر مرة، وما أمرنا إلا واحدة ولا يتأخر كلمح بالبصر، يعني لو شاء ربنا جل وعلا لأمر هذه الأرض أن تزول ومن عليها بلحظة وأقل، كن فيكون، هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدرة الخلق إليها، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، الفاء وهذه تفيد الترتيب، وإن شئت فقل تفيد السببية، فإن قلت إنها تفيد السببية فقرأها بالنصب، وإن قلت إنها تفيد الترتيب فقرأها بالرفع، وكلتا القراءتين سبعية صحيحة، أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون، على قراءة الرفع تكون الفاء استئنافية، والفاء عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب، كن فيكون في الحال، على قراءة النصب تكون الفاء للسببية، فكأن الكون مسبب عن القول، كن فيكون، معلوم أن المسبب يأتي مقارنا للسبب، على قراءة النصب كن سبب فيكون مسبب، من المعلوم أن المسبب يأتي عقب السبب فورا لأنه سببه، والسبب مقارن للمسبب، وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى غير المعنى الثاني لكنهما متلازمتان. هنا مسألة، إذا قال الله كن فهل يقول كن فقط فيقع الشيء على مراد الله جل وعلا، أو لا بد أن يقول كن ويبين ما يكون؟ لننظر في حديث القلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب، هل كتب القلم أو لم يكتب؟ لم يكتب، بل قال القلم ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالظاهر والله أعلم أن الشيء إذا قال الله له كن فلا بد أن يعين ماذا يكون بدليل حديث القلم، لكنه إذا عين ما يكون فلا بد أن يكون الشيء على ما عين الله جل وعلا. القلم لا يعلم الغيب، لكن لما قال له ربنا جل وعلا اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب، يعني أن الله أعلمه فكتب، أن القلم لا يعلم الغيب وسيكتب غيبا إلى يوم القيامة، فهذا هو الظاهر. وإذا كان الله جل وعلا إذا أمر فقال كن كان على مراد الله، فليس هذا بغريب على قدرة الله، يعني يمكن أن يكون هذا القول أيضا من غير تبيين، أن الله يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عز وجل، وإن كان لم يطلعه عليه ولم يبينه له، لكن الذي يترجح بناء على حديث القلم أن الله جل وعلا يأمره أن يكون ويبين ما يكون عليه، ويعلمه الكتاب والحكمة، يعلمه، الضمير يعود على عيسى عليه السلام، والفاعل هو الله، يعلمه الكتاب، لأن عيسى كغيره من البشر لا يعلم إلا ما علمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويعلمه الكتاب. الكتاب بمعنى المكتوب، هل المراد أنه يعلمه الكتابة يعني يحسن الخط، أو المراد أنه يعلمه الكتب السابقة؟ كلاهما لا يتنافيان، علمه الكتابة فكتب، وعلمه الكتب السابقة وعلمه التوراة والإنجيل، والتوراة من باب عطف الخاص على العام لشرفه، وأما الإنجيل فإنه لم ينزل على أحد قبل عيسى عليه السلام. والحكمة يعني الشريعة، أن الشريعة من الله، وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمة. قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالحكمة الشرع، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة الشرع، وموافق لمن فسر ذلك بالسنة، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرعه الذي جاء به من الله، فعلمه الله عز وجل الحكمة. وقال في الحكمة للعهد الذهني، يعني الشرع الذي شرعه الله لعيسى، وليس كل الحكمة بل هي الحكمة التي شرعت له. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. التوراة كتبها الله تعالى كتابة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. لهذا قال أهل العلم من علماء السلف أن الله تعالى غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، ونزلت ألواحا على موسى وفيها ما تقتضيه المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت. وأما الإنجيل فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وهو بالنسبة للتوراة كالمكمل له، كما قال تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو كالمتمم للتوراة، لأنه في الحقيقة نزل على بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة. ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل تغيرت من وقت موسى إلى وقت عيسى، فكان في الإنجيل أشياء فيها تعديل أو زيادة، فهو متمم أي الإنجيل للتوراة، ورسولا إلى بني إسرائيل. ورسولا، الواو حرف عطف، رسولا منصوب بفعل محذوف تقديره ويرسله رسولا، ولا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله، أي ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل وهم أبناء يعقوب لاثني عشر. والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي. هذا هو المشهور عند عامة العلماء رحمهم الله في الفرق بين الرسول والنبي. وقيل إن النبي لم يوحى إليه بشرع، وإنما كان مؤيدا لشريعة قبله، يعني يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله، فكانت الأنبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الأمة. وهذا وإن كان له وجه، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. لكن هذا القول يعكر عليه قضية آدم، فإن آدم نبي ومع ذلك لم يكن مجددا لشريعة سابقة، إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم عليه الصلاة والسلام. فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول. وإذا قلنا إن النبي من أوحي إليه بشرع، فلا يمنع أن يكون هذا الشرع الذي أوحي إلى النبي هو شرع من قبله، يوحى إليه تأكيدا وتثبيتا. فإن قال قائل في صحيح مسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فهل يدل ذلك على أن النبي يبين لأمته ما يبينه الرسول وعليه فلا فرق بين النبي والرسول؟ الجواب لا يدل، لأن هذا الحديث قلنا إنه يبين بأمر الله فهو رسول، وإن قلنا يبين تطوعا من غير أن يلزم بذلك لكن لمحبته للخير فهو نبي، مع أن المراد بهذا الحديث أن النبي الذي هو الرسول. ولذلك يذكر الله كثيرا النبيين دون الرسل، ويذكر الرسل دون النبيين، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وفي آية أخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال ورسولا إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل هل هذه اسم قبيلة أو اسم أشخاص معينين؟ الجواب اسم قبيلة، كما يقال بنو تميم. العلماء يفرقون بين ابن وبني إذا كان اسما لقبيلة أو اسما لشخص معين، ذكروا ذلك في باب الوقف في الفقه وفرعوا عليه مسائل. فإذا قلت هذا وقف على بني فلان وهم قبيلة كبني تميم مثلا، فهل يعم الجميع؟ عندما تقول هذا وقف على بني تميم هل يعم الجميع؟ هل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا نعم يعم الجميع ويشمل الذكور والإناث، ولكن لا يجب التعميم، فيجوز أن يوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقط، ويجوز أن يعطى ثلاثة نساء فقط، لأنه لا يختص بالرجال بل يشمل الذكور والإناث، ولأنه لا يستلزم التعميم. أما لو قلت هذا وقف على بني فلان على واحد معين من الناس، فإنه يجب للذكور دون الإناث، لأن الابن غير البنت، ولأن بني فلان المعين يمكن حصرهم فيجب تعميمهم والتساوي بينهم، ويجب إخراج النساء منهم. فبنو إسرائيل من أي الصنفين؟ الجواب من الأول، من القبيلة، وإسرائيل ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم بنو عم لبني إسماعيل. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني عمهم بني إسماعيل غارت اليهود من ذلك وأنكروه، وكانوا بالأول يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونكتسحكم ونغلبكم، ظنا منهم أنه سيكون من بني إسرائيل، وليس ظنا حقيقيا بل هو وهم، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه سيبعث في مكة وأنه سيكون من بني إسماعيل، لكن توهموا ما توهموا، أوهمتهم أنفسهم الكاذبة، فلما بعث في بني إسماعيل أنكروه وكذبوه. ومعنى إسرائيل في السريانية أو في العبرية عبد الله، والآن تسمى الدولة اليهودية العبرية إسرائيل. وأما ما أتى به من الآيات يعني المسيح عليه السلام من أول قوله إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فالله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.